المسائية من راديو أوريون نبدأها بعرض لأهم الأنباء ونقوم بجولة على أهم أحداث اليوم. العناوين: مقتل 5 أشخاص على الأقل على الطرقات الفرنسية بسبب تساقط الثلوج وتشكل الجليد. قوات الأمن الإيرانية تقتل 27 متظاهرا على الأقل بينهم 5 قُصّار في حملة قمع للاحتجاجات. 4 قتلى في اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية في مدينة حلب. الجيش الإسرائيلي يقتحم حرم جامعة بير زيت في الضفة الغربية المحتلة وإصابات عدة في صفوف الطلبة. في حال وقوع هجوم روسي، واشنطن ستدعم القوى الأوروبية متعددة الجنسيات. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من فرنسا، حيث تسبب تساقط الثلوج وتشكل الجليد بمقتل 5 أشخاص على الأقل على الطرقات الفرنسية وباضطراب كبير في حركة المرور، فيما أقرت وزارة النقل بأن هيئة الأرصاد الجوية لم تتوقع أن يكون الأمر بهذا السوء. وقضى 3 أشخاص في حادثين بسبب الجليد في الجنوب الغربي، فيما قضى السائق سقط مع سيارته في نهر المارن في منطقة باريس. وجاء الحادثان غداة مقتل سائق شاحنة انزلقت بسبب الجليد في منطقة باريس أيضا. وزير النقل قال إن أجهزة الأرصاد الجوية لم تتوقع يكون الطقس بهذا السوء، داعيا إلى إعادة النظر في الآليات المتبعة بهذا الشأن. هيئة الأرصاد الجوية أصدرت إنذارا باللون البرتقالي من الثلوج والجليد، وهو الثاني في سلم من 4 ألوان، أعلاها الأحمر الشديد الخطورة، لكنها عادت ورفعته عند 10 من صباح اليوم. خدمة الأرصاد قالت الحرارة منخفضة جدا، تتراوح بين 3 و8 درجات وصولا إلى 10 درجات تحت الصفر، وهو ما سبب تشكل الجليد. من المتوقع أن تشهد الطرقات اضطرابا غدا الأربعاء مع تساقط الثلوج والبرد في منطقة واسعة من شمال فرنسا، بحسب هيئة الأرصاد الجوية ميتيو فرانس. وعلى غرار عدد من المطارات الأوروبية، سببت الأحوال الجوية اضطرابا في حركة إقلاع الطائرات وهبوطها في مطاري شارل دوغول وأورلي الرئيسيين في باريس. قتلت قوات الأمن الإيرانية 27 متظاهرا على الأقل بينهم 5 قُصّار في حملة قمع للاحتجاجات التي بدأت أواخر كانون الأول ديسمبر الماضي، وفق ما أفادت منظمة إيران هيومن رايتس اليوم. المنظمة قالت بعد 10 أيام على بدء الاحتجاجات قتل على الأقل 27 متظاهرا بطلقات نارية وبأشكال أخرى من العنف الذي مارسته قوات الأمن في 8 محافظات، وقد تم التثبت من أن 5 من القتلى هم أطفال، مشيرة إلى أن أكثر من 1000 شخص تم اعتقالهم. قتل 4 أشخاص بينهم 3 مدنيين اليوم جراء اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية في مدينة حلب في شمال سوريا. تبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها على وقع تعثر المفاوضات بين الطرفين منذ أشهر. أكد رئيس جامعة بير زيت في الضفة الغربية المحتلة اليوم أن الجيش الإسرائيلي اقتحم حرم الجامعة، حيث سجلت إصابات عدة في صفوف الطلبة، وهو ما أكده الهلال الأحمر الفلسطيني. جمعية إسعاف الهلال أكدت تسجيل 11 إصابة بينها 5 إصابات بالرصاص الحي. رئيس الجامعة الواقعة إلى الشمال من رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة قال أن استهداف الجامعة هو حدث متكرر، ولكن هذه المرة تجاوز كافة الحدود بهمجية واضحة. وأضاف: هذا الاستهداف هو جزء من منظومة الاستهداف الاحتلالي والاستعماري لشعبنا في فلسطين في كافة أماكن تواجده. ندد رئيس لبنان جوزيف عون بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على مناطق لبنانية، واضعا إياها في إطار إفشال المساعي المبذولة لاحتواء التصعيد، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الهجمات استهدفت منشأة تابعة لحزب الله وحركة حماس الفلسطينية. من جهتها، أعربت رابطة الصحفيين الأجانب عن خيبة أملها إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية حظر دخول وسائل الإعلام إلى قطاع غزة. على صعيد آخر، وصل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعان ساعر إلى أرض الصومال بعد أقل من 2 أسبوع من اعتراف إسرائيل الرسمي بالجمهورية المعلنة من جانب واحد، والتي تعتبرها الصومال جزءا من أراضيها وفقا لما أعلنته رئاسة أرض الصومال. أكد مسؤول يمني أن زعيم الانفصاليين في اليمن سيتوجه إلى الرياض اليوم لإجراء محادثات بعد أيام من القتال بين قواته وقوى أخرى على الأرض. قالت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كولينا ماتشادو أنها تخطط للعودة إلى الوطن في أقرب وقت ممكن، منتقدة الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز. الأمم المتحدة أعربت عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية في فنزويلا والتي أفضت إلى اعتقال نيكولاس مادورو، محذرة من أنها قوضت مبدأ أساسيا في القانون الدولي. أكد عدد من القادة الأوروبيين دعمهم للدنمارك بعد أن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطامعه بضم جزيرة جرينلاند التابعة لها والمتمتعة بحكم ذاتي. وقبل الرياضة والكان، يستعد تحالف الراغبين المؤلف خصوصا من حلفاء أوروبيين لكييف لتأكيد أن قواته المتعددة الجنسيات من أجل أوكرانيا ستستفيد من التزام أمريكي بدعم القوة في حال وقوع هجوم روسيا. راديو أوريون في كان المغرب، موعدكم اليوم في تغطيتنا الخاصة لبطولة أمم إفريقيا المغرب 2025 مع عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد السلام.
مرحبا روجي، وأجمل التحايا لمستمعينا الكرام.
شكرا. تطورات نتيجة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو؟
نلعب في الدقيقة 35، التعادل يسيطر على النتيجة الآن 0-0 مع سيطرة للمنتخب الجزائري على مستوى التحكم في الكرة، لكن روجي دون فاعلية هجومية تسديدة مؤثرة وحيدة كانت الفريق الكونغولي. غير ذلك المنتخب الجزائري كما قلت يسيطر على اللعب ولكن دون فاعلية هجومية إلى حد الآن. مباراة تقام وسط إجراءات أمنية مشددة جدا، حتى أن عناصر من الـ FBI فعلا موجودين هنا ورقبة أيضا المباراة. إجراءات غير معهودة روجي هوني في الملعب، يعني في محيط الملعب داخل الملعب على مستوى الدخول، يعني وكأنك يعني في ثكنة مباراة تقام وكأنها في ثكنة أمنية، وربما هذا حساسية الموقف هو اللي خلى الأجراءات الأمنية قوية. رياضيا كما قلت المباراة متواصلة دون فاعلية هجومية مع سيطرة ميدانية للمنتخب الجزائري لحد الآن. وصلنا إلى الدقيقة 37 دون أهداف إلى حد الآن في هذه المباراة، مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية، مباراة أقوى مباراة يمكن أن نقول على مستوى الدور ثمن النهائي والرهان طبعا من سيتأهل إلى الدور ربع النهائي.
نعم بالفعل عبدو، سيطرة الجزائر على المباراة ولكن يجب التسجيل.
من دون تسجيل إلى حد الآن لن تحسم النتيجة، ولكن نعلم جيدا هذه المباريات يعني فيها حسابات قوية، المنافس قوي أيضا. منتخب الكونغو الديمقراطية من أفضل المنتخبات جاهزية الآن المنتخب الكونغولي، ولكن أنا أعتقد أن المنتخب الجزائري يملك حلول قوية في ظل وجود عمورة، وجود القائد رياض محرز، أيضا الشاب الواعد مازا، هؤلاء يعني يشكلون الخط الأمامي الآن للتشكيلة الجزائرية. أنا أعتقد أن المنتخب الجزائري سيصل إلى المرمى، ولكن حذاري حذاري، المنتخب الكونغولي صامت قوي جدا أيضا ولا يمكن الاستهانة به لحد الآن.
نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري. طبعا في آخر مواعيد دور ثمن النهائي الكوت ديفوار تلاقي بوركينا فاسو،
هذه المباراة الأخيرة إذن في برنامج الدور ثمن النهائي الليلة عند الساعة 8 تحديدا. الكوديفار صاحب اللقب الذي قدم مستويات جيدة إلى حد الآن يلاقي بوركينا فاسو، هذا المنتخب الذي يفرض الاحترام دائما، ولكن الفنيون والمتابعون هنا يرشحون الكوديفار صاحبة اللقب كما ذكرت للانتصار وبلوغ الدور ربع النهائي، ولكن من يعلم من يدري، فحقيقة الميدان ليس كالكلام.
شكرا لك عبدو على كل هذه المعلومات، نتمنى التوفيق إذن للمنتخب الجزائري في مباراته التي تقام الآن في مع بوركينا فاسو. كنتم مع راديو أوريون في كان المغرب، نشرتنا الخاصة بكل أخبار بطولة أمم إفريقيا 2025، قدمها لكم من المغرب عبد السلام ضيف الله. راديو أوريون نقوم الآن بجولة على أهم أحداث اليوم، ونبدأ مع الاحتجاجات الشعبية والتهديد الأمريكي والتهديد الإيراني المضاد. إلى أين متجهة الأمور وما هي السيناريوهات المحتملة؟ سؤال طرحه مازن حمود على الأستاذ في العلوم السياسية المختص بالشأن الإيراني دكتور نبيل العتومة.
أعتقد أنه هذه المرة مختلفة تماما عما كان يحدث في السابق. إيران الآن تواجه خيار معقد، التصعيد الخارجي أعتقد أنه لتوحيد الجبهة الداخلية بمعنى سياسة بسيج مبدومة باتت فاشلة في السياسة، والتهدئة الخارجية للتركيز على الداخل، هذا كل الخيارين مكلف لأنه التصعيد قد يستدعي ضربات قاسية، والتهدئة قد تفسر بالنسبة كضعف النظام الإيراني. النظام الإيراني تاريخيا عودنا على نقطتين أو استراتيجيتين، اللعب على حافة الهاوية دون القفز الكامل إليها. إيران تمارس خطاب راديكالي وسلوك براغماتي، إيران الآن تعيش مرحلة سيولة استراتيجية، يعني أنا ليش نقول إنه إيران على وشك الانهيار، لكنها في أضعف حالاتها في المنطقة، خاصة أنها تعيش في وضع هش قابل للانفجار إذا تداخل الداخل الإيراني مع ضربة خارجية نوعية ومحسوبة وموجعة. وبالتالي نحن أمام ثلاث سيناريوهات أساسية. السيناريو الأول ربما قد يسير النظام إلى قمع أعنف في محاولة تفكيك وعزل الاحتجاجات مع تعتيم إعلامي، والسيناريو الآخر هو تسوية شكلية أو وعود إصلاح محددة كما كان يتحدث النظام لمحاولة موازنة الضغوط الخارجية. أما السيناريو الثالث فهو انزلاق تدريجي نحو أزمة حكم مفتوحة إذا تزامن الضغط الشعبي مع ضغوط خارجية حساسة. الخلاصة أو النتيجة، يعني إيران هي أمام لحظة اختبار حساسة مع اتساع الاحتجاجات الشارع وتصعيد الخطاب الدولي. هذا راح يقلص من هامش المناورة ويجعل أي خطأ أمني مكلف داخليا وخارجيا.
طب وماذا عن حلفاء إيران في المنطقة؟
أنا يعني لا أستطيع أن أعول كثيرا، خصوصا روسيا والصين. يعني هذه الدول كما تعلم خلال الفترات الماضية، يعني عندما تمت المواجهة العسكرية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي، قدمت هذه الدول في نهاية المطاف مصالحها، ويعني هذه الدول تبحث عن مصالحها في نهاية المطاف، يعني ولا تستطيع أن تقوم بأي شيء لإنقاذ النظام الإيراني، خصوصا مع عمق التحديات التي تواجه إيران على الصعيدين الداخلي والخارجي. لكن ربما يعني الشيء الوحيد ممكن أن يقدمه أنه تصبح روسيا كملاذ محتمل لربما هروب أو لجوء القيادات الإيرانية، في مقدمة من المرشد علي خامنئي، يعني خصوصا مع وسط غياب خيارات آمنة للمرشد داخل إيران. وقد نتحدث اليوم عن دعم من خلال احتضان أو مغادرة محتملة للمرشد، فهذا قد يسرع من الصراعات داخل الحرس الثوري والنخبة الحاكمة حول المرحلة التي تلي هذه المرحلة ما بعد المرشد. وهناك تقارير يعني استخبارية تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، يعني نشرتها بعض الصحف البريطانية تتحدث عن هذا الاحتمال. وبالتالي لا يمكن الرهان، يعني الجانب الإيراني والحكومة الإيرانية تدرك تماما أنه لا يمكن الرهان بأي شكل من الأشكال على الدور الصيني وروسي في هذا النظام الإيراني.
استمعنا إلى مقتطف ما قاله الدكتور نبيل العتوم الأستاذ في العلوم السياسية المختص بشأن الإيراني، كان يتحدث إلى الزميل مازن حمود ضمن برنامج زاوية الشرق الذي يأتيكم مساء اليوم عند 6:30. الرئيس الفنزويلي مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك. سليمان ياسيني، مازن حمود.
تحت المجهر. مثل الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو أمام محكمة فيدرالية في نيويورك بعد توجيه اتهامات رسمية له من قبل القضاء الفرنسي، وتعد هذه المحاكمة السابقة لكونها تستهدف رئيس دولة لا يزال يتمتع بنفوذ سياسي في بلاده. وخلال المحاكمة دفع مادورو ببراءته من التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه رئيس جمهورية فنزويلا، أنه مخطوف منذ السبت الماضي. معنا الزميل مازن حمود في هذه القضية. هناك أسئلة عدة تطرح، أولها مازن، ما هي التهم الأساسية الموجهة إلى مادورو؟
التهم هي قيادة شبكة دولية لتهريب المخدرات تعرف بكارتل الشمس، استخدام عائلات المخدرات لتمويل جماعات مسلحة معادية للولايات المتحدة. ثالثا التورط في أعمال تصنف ضمن الإرهاب الدولي. رابعا تهديد الأمن القومي الأمريكي عبر إدخال كمية ضخمة من الكوكايين إلى الأراضي الأمريكية.
وما الأساس القانوني الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة لمحاكمة مادورو مازن؟
نعم سليمان، تعتمد الولايات المتحدة على مبدأ الاختصاص القضائي خارج الحدود، الذي يسمح لها بمحاكمة أشخاص أجانب إذا ثبت أن أفعالهم كان لها تأثير مباشر على الأمن أو الأراضي الأمريكية، خصوصا في قضايا الإرهاب وتهريب المخدرات. كما تعتبر واشنطن أن مادورو لم يعد يتمتع بحصانة رئاسية بعد عزله واعترافها بقيادة بديلة في كاراكاس.
وفي هذا الصدد مازن، هل يتمتع مادورو حقا بالحصانة القانونية كرئيس دولة؟
من وجهة نظر القضاء الأمريكي لا يتمتع مادورو بحصانة سيادية، إذ تعتبره واشنطن رئيسا مخلوعا وغير معترف به دوليا. في المقابل سليمان، يرى محاموه وأنصاره أن المحاكمة تنتهك مبدأ الحصانة السيادية والقانون الدولي، معتبرين أن ما يجري هو محاكمة ذات طابع سياسي. ونددت القيادة الفنزويلية المؤقتة بالمحاكمة ووصفتها بأنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية والتسييس للقضاء الدولي. وفي المقابل شكلت لجنة رسمية للعمل على الإفراج عن مادورو، داعية إلى حوار متوازن مع الولايات المتحدة قائم على الاحترام المتبادل.
وفي هذا السياق مازن، أعربت الأمم المتحدة اليوم عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية في فنزويلا التي أفضت إلى اعتقال مادورو، محذرة من أنها قوضت مبدأ أساسيا في القانون الدولي.
تحت المجهر.
فصائل عراقية موالية لإيران ترفض البحث في سلاحها قبل انتهاء الاحتلال الأمريكي بحسب تعبيرها. في العمق،
تزايدت الدعوات الأمريكية مؤخرا إلى نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران، خصوصا بعد الانتخابات التشريعية في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وفي ظل تراجع دور أطراف إقليمية حليفة لطهران في مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، أمر ترفضه الفصائل العراقية الموالية لطهران المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي والتي تشكل جزءا من القوات الحكومية. فصائل تطالب بانسحاب القوات الأمريكية المنتشرة في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية منذ 2014، علما بأن واشنطن تحتفظ بنفوذ سياسي وأمني في العراق منذ غزوها الذي أطاح بحكم صدام حسين عام 2003. تنسيقية المقاومة العراقية أكدت في بيان أن سلاح المقاومة سلاح مقدس، لا سيما في بلد فيه الاحتلال قائم، رافضة رفضا قاطعا أي حديث عنه من الأطراف الخارجية حسب ما جاء في البيان. كما شددت على أن الحوار بشأنها حتى مع الحكومة لن يكون إلا بعد تحقيق السيادة الكاملة للبلاد وتخليصها من كل أشكال الاحتلال وتهديداتها. وتضم تنسيقية المقاومة العراقية كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وكتائب كربلاء وأنصار الله الأوفياء وحركة النجباء. وأتى بيان الفصائل بعد ساعات من تصريحات لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الذي رأى فيها أنه لم تعد هناك حاجة للسلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية، فحسبه المعركة انتهت والتحديات الجديدة تتطلب سلاحا من نوع آخر هو القانون والعدالة والتنمية. ومن جانبه قال رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شيع السوداني إن حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي ورؤية عراقية بعيدا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية. وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة المقبلة التي لا يزال التفاوض لاختيار رئيسها جاريا باستبعاد 6 فصائل تصنفها إرهابية وبالعمل على تفكيكها حسب ما أفاد مسؤولون عراقيون ودبلوماسيون. هذا واتفقت واشنطن وبغداد العام الماضي على أن ينهي التحالف الدولي مهمته العسكرية في العراق بحلول نهاية 2025 وبحلول أيلول سبتمبر 2026 في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي للانتقال إلى شراكة أمنية بين البلدين. ومن المتوقع أن تتسلم القوات العراقية هذا الأسبوع مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب البلاد.
في العمق، شكرا لإصغائكم، شكرا لأنيس على الإخراج الإذاعي، إلى اللقاء.